بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي عن عبد الله بن ربيعة قال: كنت جالسا مع عتبة بن فرقد وماضد العجلي وعمر بن عتبة، فقال عتبة بن فرقد: يا عبد الله بن ربيعة، ألا تعينني على ابن أخيك يعينني على ما أنا فيه من عملي؟ قال: فقال عبد الله: يا عمرو، أطع أباك. قال: فنظر عمرو إلى ماضد العجلي فقال له ماضد: لا تطعهم واسجد واقترب.
سبحان الله.
قال عمرو: يا أبا، إنما أنا رجل أعمل في فكاك رقبتي. فبكى عتبة ثم قال: يا بني، إني أحبك حبين، حبا لله،
الله الله،
وحب الوالد لولده.
سبحان الله. الوالد إخواننا يطلب من ولده أن يعينه في الأمور الدنيوية، وهذا حقه لا شك، لكن انظروا إخواننا إلى هذا الولد كيف يطلب من والده أن يجعله لله عز وجل. ولا شك أن هذا الكلام إخواننا يكون برضا من الوالد نحو ولده. لذلك ماذا قال للولد؟ قال: يا أبتي، إني أعمل بفكاك رقبتي. متى؟ يوم القيامة، أريد أن أنقذ نفسي من النار. لكن هذا الأب أخو ماذا قال له؟ يا بني، إني أحبك حبين. إذن هو يقدر ما هو فيه من الولاية والصلاح والعبادة، وهو يعذره في ذلك، يقول: لأحبك لله لما أرى من صلاحك، لما أرى من يعني عبادتك، من إقبالك على الله، من مظاهر ولايتك، وأحبك أيضا حب الوالد لولده. ولعله لو دققنا لوجدنا أن حبه لله كان أعظم من حبه لولده بوصف البشرية. إخوتي الأكارم، هذا الأمر يعطينا شيئا هاما، وهو أن يعترف الكبير بفضل الصغير. يعني انظروا إلى هذا الأب كيف اعترف بفضل ابنه لما رأى عليه مظاهر الصلاح والولاية وما شابه ذلك. هذا أمر مهم، أن يعترف الكبير بفضل الصغير. هذا من تواضع الكبير وخضوعه للحق واعترافه بالفضل الذي قسمه الله بين عباده. هذا شيء. والشيء الثاني أيها الإخوة الأكارم، أننا ينبغي علينا أن نكون عونا لأولادنا في طريقهم نحو ربنا عز وجل. يعني أنا ابني الآن بدي إياه للدنيا يريحني بالعمل بكذا دنيوي وما شابه ذلك، لكن لو أن ولدي اختار طريق طلب العلم وطريق الدعوة إلى الله وطريق الإقبال على الله عز وجل، وأنا قادر على أن أستغني عنه أولا وأن أعينه ثانيا فيما أراد، هذا شيء عظيم ينبغي علينا أن ننتبه له وأن نحرص عليه. يعني ابني الآن أراد أن يطلب العلم، يا سلام، والله هذا شرف عظيم. أنا أسعد إذا كان ولدي طالب علم، أنا أسعد إذا كان ولدي من أهل القرآن، أنا أسعد إذا كان ولدي من وراث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أسعد إذا كان ولدي من أهل الذكر والولاية والصلاح. فأنا ينبغي علي أن أوجه أولادي نحو هذا الاتجاه، وأن أسعى إلى أن يكونوا على هذا الطريق، وأن أفرح إذا رأيت ثمرات ذلك في حياتهم.
فقال عمرو: يا أبتي، إنك قد كنت آتيتني بمال بلغ 70,000، فإن كنت سائلي عنه فهو هذا فخذه، أو فدعني فأمضيه. قال: يا بني، فأمضه.
الله،
فأمضاه حتى ما بقي منه درهم.
أمضاه أين؟ بالصدقة. بالإنفاق في سبيل الله، يعني أنت أعطيتني هذا المال لأنني ولدك، فإن كنت سائلي عنه فخذه، يعني بعد فترة قل لي وين المال، لا أي المال، وإن شئت أمضيته، قاله بل أمضه يا ولدي. الله، عندما يكون الأب والابن يتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى، الله، هذا من سعادة الدنيا والآخرة أيها الإخوة، أن تكون الأسرة فيها تعاون على طاعة الله، أن تكون أنت وزوجتك تتعاونان على طاعة الله، أن تكون أنت وولدك تتعاونان على طاعة الله، أن تكون أنت وأخوك تتعاونان على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم.
عن الأعمش قال: قال عمرو بن عتبة بن فرقد: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، سألته أن يزهدني في الدنيا.
ما شاء الله، مو سأل الله الدنيا، سأل الله أن يزهده في الدنيا. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، زهدنا في الدنيا، لا تجعلنا نتعلق بهذه الدنيا، لا بمناصبها ولا جاهها ولا أموالها ولا متاعها ولا أهوائها ولا شهواتها، حتى المباحة، وبس الحرام، حتى المباحة. لما نقول زهد في الدنيا لا يعني أن نترك الحرام، بل أن نترك أيضا الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. وعندما نزهد في الدنيا نترك الدنيا ونحن مرتاحون. أنا أحيانا أترك الدنيا لكن بصعوبة، ليه؟ لأن قلبي متعلق بها، لكن عندما أزهد فيها وعندما يخرجها الله من قلبي أعرض عنها وأنا مرتاح مسرور،
فما أبالي ما أقبل وما أدبر منها.
ما شاء الله، هي إمتى؟ لما زهده الله في الدنيا هو لا يبالي ماذا أقبل من الدنيا، جاء منصب، جاء طعام، كذا، لا يبالي. طيب وما رحل منها، خسر منصبا، خسر جاها، خسر مكانة، لا يبالي بذلك. هذا شأن الزاهد في الدنيا. طب لو نظرنا الآن إخواننا إلى حياتنا، هل نخلو نحن من هذه الأشياء؟ يعني مرة تقبل الدنيا، مرة تدبر، مرة تأتي النعم، مرة تنصرف عنا، مرة نكون في عز، مرة في ذل، مرة في غنى، مرة في فقر. طيب إذا كنا أيها الإخوة متعلقين بالدنيا كم نعاني من آلام وصعوبات في حياتنا، بينما إذا كنا زاهدين نرتاح، جاءت الدنيا تعاملنا معها، ذهبت الدنيا أعرضنا عنها وانتهى كل شيء. لذلك أيها الإخوة هذه الأخلاق عندما طلبها الأولياء طلبوها لراحة الدنيا والآخرة.
وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها.
سبحان الله، أن يقويه على الصلاة، يا رب ثبتنا على الفرائض وحبب إلينا النوافل وارزقنا نشاطا في عبادتك وهمة في طاعتك.
وعن السدي قال: اشترى عمرو بن عتبة فرسا ب4000 درهم فعنفوه يستغلونه، فقال: ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000.
سبحان الله، لم يشتري هذا الفرس بهذا الثمن للخيلاء والمفاخرة، لكن اشتراه ليكون أسهل له في الجهاد، يعني اختار فرس أصيل ليستعين به في الجهاد في سبيل الله، ليكون أكثر إقداما وأكثر حركة وأكثر نشاطا في الجهاد في سبيل الله.
عن عبد الحميد بن لاحق عمن ذكره قال: كان له، يعني عمرو بن عتبة، كل يوم رغيفان يتسحر بأحدهما ويفطر بالآخر.
ما شاء الله.
قال بشر بن الحارث: كان عمرو بن عتبة يصلي والحمام فوق رأسه والسباع حوله تحرك أذنابها. عن شيخ من قريش قال: قال مولى لعمرو بن عتبة: رآني عمرو بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال لي: ويلك، ولم يقلها لي قبلها ولا بعدها، نزه سمعك عن استماع الخنا
الله الله.
كما تنزه لسانك عن القول به.
يعني أنت الآن جالس تسمع الخنا والغيبة والطعن بإنسان، استماعك لهذا الخنا ولهذه الغيبة كأنك نطقت به، كما تنزه لسانك عن ذلك نزه سمعك.
فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغها في وعائك.
الله الله، هذا المغتاب شو عمل؟ نظر إلى أسوأ ما في وعائه، أفرغه وين؟ في أذنك وقلبك. ماذا فعل المغتاب؟ نظر إلى أسوأ ما عنده فأخرجه في قلبك.
ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائدها.
يعني سفيه تكلم، أنت رددت عليه، لا تقول هذا الكلام. هذا الموقف سعادة لك وشقاء على من قالها، أنت رددت عليه.
قال الحسن بن عمرو الفزاري: حدثني مولى عمرو بن عتبة قال: استيقظنا يوما حارا في ساعة حارة، فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في جبل وهو ساجد
الله
وغمامة تظله.
سبحان الله.
وكنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس لكثرة صلاته.
يعني هو الذي يحرس الجيش وهو يصلي في الليل، كلهم مطمئنون. ليه؟ عمر بن عتبة قائم يصلي يحرسنا.
ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا وهو قائم يصلي لم ينصرف.
سبحان الله.
فقلنا له: أما خفت الأسد؟ فقال: إني لأستحي من الله أن أخاف شيئا سواه.
الله الله، شوفوا أخواننا المعاني العبودية كيف أورثت قوة وعزة وثباتا. شيء أخواننا هذا من ثمرات عبوديته بين يدي الله.
عن عيسى بن عمرو قال: كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأعمال.
الله
ثم
الله.
يبكي،
يعني حياتكم انتهت خلاص، أنتم الآن تنتظرون الحساب، يغفر الله لنا ولهم، ونسأل الله أن يرزقنا أن نبيض صحائفنا قبل أن نقدم عليه.
ثم يصف بين قدميه حتى يصبح الله. فيرجع فيشهد صلاة الصبح. عن علقمة قال:
يا رب.
خرجنا ومعنا مسروق وعمر بن عتبة وماضط غازين، فلما بلغنا ماس بذان وأميرها عتبة بن فرقد، قال لنا ابنه عمرو بن عتبة: إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلا ولعله أن يظلم فيه أحدا، ولكن إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة وأكلنا من كسرنا،
يعني ما عندنا من طعام قليل،
ثم رحنا ففعلنا. وقطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسها وقال: والله إن تحدر الدم على هذه حسن، فرمي فرأيت الدم يتحدر على المكان الذي وضع يده عليه فمات.
يعني لو ذهبنا إلى ذاك الإنسان الأمير أو كذا لقدم لنا طعاما وشرابا كذا، لكن ربما كان ظالما فيه، فماذا قال لهم؟ نقيل في ظل هذه الشجرة ونأكل من طعامنا القليل. انظروا أخواننا إلى هذا الميزان. نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا في جيش فيهم علقمة ويزيد بن معاوية النخعي وعمر بن عتبة ومعضد، قال: فخرج عمر بن عتبة وعليه جبة جديدة بيضاء، فقال: فتحدر عليها الدم ثم مات منها فدفناه، ولما أصابه الحجر فشجه جعل يلمسها بيده ويقول: إنها صغيرة وإن الله لا يبارك في الصغير.
سبحان الله.
عن السدي قال: حدثني ابن عم لعمر بن عتبة قال: نزلنا في مرج حسن، فقال عمر بن عتبة: ما أحسن هذا المرج، ما أحسن الآن لو أن مناديا ينادي: يا خيل الله اركبي. فخرج رجل وكان في أول من لقي فأصيب ثم جاء به فدفن في هذا المرج.
سبحان الله.
قال: فما كان بأسرع من أن نادى مناد يا خيل الله اركبي، فخرج عمرو في سرعان الناس في أول من خرج، فأتي عتبة فأخبر بذلك، فقال: علي عمرا، علي عمرا، فأرسل في طلبه فما أدرك حتى أصيب. قال: فما رآه دفن إلا في مركز رمحه، وعتبة يومئذ على الناس.
سبحان الله.
قال هشام صاحب الدستوائي: لما مات عمرو بن عتبة دخل بعض أصحابه على أخته فقال: أخبرينا عنه. فقالت: قام ليلة فاستفتح حاميم، فأتى على هذه الآية: وأنذرهم يوم الآزفة، فما جاوزها حتى أصبح.
جعل يكررها حتى أصبح.
لا يعرف لعمرو بن عتبة مسند شغلته العبادة عن الرواية، وهذه الغزاة التي استشهد فيها هي غزاة أذربيجان، وذلك في خلافة عثمان بن عفان. عنبس بن عقبة الحضرمي روى عن ابن مسعود: أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر عن يزيد بن حيان قال: كان عنبس لا يسجد حتى إن العصافير ليقعن على ظهره وينزلن ما يحسبنه إلا جذم حائط.
سبحان الله. لأنه ثابت مكانه، يدل على طول القيام، طول السجود. الطيور ترى شيئا جامدا فتحسبه إيش؟ جذع شجرة أو ما شابه ذلك.
كردوس بن عباس الثعلبي من غطفان، وقيل كردوس بن هانئ، وقيل ابن عمرو، ويعرف بالقاص، كان يقص على التابعين. قال عبد الله بن إدريس: سمعت عمي يذكر قال: كان كردوس يقول ويقص علينا زمن الحجاج: إن الجنة لا تنال إلا بعمل.
ما شاء الله. انظروا إخوانا إلى هذا القاص كيف كان يعظ وكيف كان يتكلم: إن الجنة لا تنال إلا بعمل.
اخلطوا الرغبة بالرهبة، وداوموا على صالح الأعمال، والقوا الله بقلوب سليمة وأعمال صادقة. وكان يكثر من أن يقول: من خاف أدلج، من خاف أدلج. عن أبي وائل كردوس بن عمرو قال فيما أنزل الله عز وجل: إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع صوته.
الله الله. يبتليه وهو يحبه، لماذا؟ ليسمع صوته في الدعاء، في الالتجاء إلى الله عز وجل. نعم.
قال المؤلف: أسند كردوس عن ابن مسعود وحذيفة. الفضل بن بزوان عن النعمان بن المنذر قال: قال رجل للفضل بن بزوان: إن فلانا يقع فيك. قال: لا أغيظن من أمره.
الشيطان يعني.
غفر الله له.
سبحان الله. هكذا ما تفاعلت مع غيبته ماذا فعلت؟ غفر الله له. هو اغتابني، أنا أدعو له. ليه؟ لأغيظ من حرضه على غيبتي.
قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان. الحارث بن قيس الجعفي عن خيثمة عن الحارث بن قيس الجعفي قال: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا.
سبحان الله. ليه؟ لأن الشيطان يصرفك عن الصلاة بهذه الطريقة. إذا أمر الآخرة ماذا نفعل؟ نسارع إليه. أمر الدنيا ماذا نفعل؟ نأخذ منه القليل، ثم بعد ذلك نجتهد في طاعتنا لله تبارك وتعالى.
عن الأعمش قال: قال لي خيثمة: لقد رأيت الحارث بن قيس اجتمع عنده رجلان قام وتركهما.
شو يعني؟ كان بالدرس عنده اثنين قعدوا عنده فقام وتركهما. ليه؟ خوفا من الرياء. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية.
أبو صالح ماهان الحنفي واسمه عبد الرحمن بن قيس أخو طليق كذا ذكره ابن سعد، وقال البخاري يكنى أبا سالم. قال إبراهيم مؤذن بني حنيفة: أمر الحجاج بماهان أن يصلب على بابه، فرأيته حين رفع على خشبته يسبح ويهلل ويكبر ويعقد بيده حتى بلغ 29. قال: فطعنه الرجل على تلك الحال. قال: فلقد رأيته بعد شهر معقودا بيده 29. قال: كنا نرى عنده الضوء بالليل شبه السراج. عن أبي إسحاق يعني الشيباني قال: دنوت من ماهان لما أراد أن يصلب، فقال: تنحى يا ابن أخي، لا تسأل عن هذا المقام.
الله الله.
قال سفيان بن دينار التمار: سألت ماهان الحنفي ما كانت أعمال القوم؟ قال: كانت أعمالهم قليلة وكانت قلوبهم سليمة.
يا سلام، كانت أعمالهم قليلة لكن كانت قلوبهم سليمة، والله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أسند ماهان عن علي وابن مسعود وحذيفة في آخر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.